حدود الحرم.
أما حديث المصنف عن حدود الحرم المكي فيقرأ، والأثر الذي ذكره في قوله قال محب الدين الطبري ضعيف والذي يليه، لكن عموما المدينة يعني معروف يعني تحديد المدينة من الشمال التنعيم، ومن الجنوب أضاء، ومن الشرق الجعرانة، ومن الشمال الشرقي وادي نخلة، ثم من الغرب الشميسي، ومعرفة هذه الحدود موجود بعلامات في الحجاز، وأمر غاية في الأهمية من أجل مراعاة حدود الحرم ومراعاة عدم القتل في الحرم، وكذلك عدم قطع الأشجار إلى آخره. فمعرفة حد الحرم بالنسبة للمسلم الذاهب إلى مكة أمر في غاية الأهمية لكي لا يرتكب شيء مما لا يجوز أن يفعل في الحرم، لا يعضد شوكه ولا يقتل خلاف وإلى آخره. كذلك إذا كان من المقيمين ينبغي عليه أن يعرف الحدود للحرم، لأن المقيم إذا أراد أن يعتمر وهو في الحرم الراجح أنه يخرج إلى الحل، إلى أقرب حل لديه، فيتعدى حدود الحرم، كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة أن تحرم من التنعيم، فإذا به يتعدى حدود الحرم ويخرج إلى أي جهة من الجهات التي هي تتخطى حد الحرم، سواء كان التنعيم أو غيره من المذكورات، فبعد ذلك يحرم عن المقيم في مكة ثم يذهب إليه. وهذا هو الراجح في شأن المقيم في مكة، خلافا لما ذهب إليه البعض بأنه يحرم من مكانه، وهذا فيه نظر، لكن عليه أن يحرم يخرج إلى أدنى الحل. أما المقيم في مكة يحرم من مكانه في الحج، يحرم من مكانه في الحج وليس في الاعتمار. يقول: حرم المدينة، وكما يحرم صيد حرم مكة وكذلك قطع الشجر حرم مكة، كذلك يحرم صيد حرم المدينة وشجر. فعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، ما بين لابتيها لا يقطع عضاها ولا يصاد صيدها. وقال صلى الله عليه وسلم: في المدينة لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها. هذا بهذا الطول ضعيف، هذا الحديث بهذا الطول في إسناد كلام. وفي المتفق عليه المدينة حرم، الحديث المتفق عليه المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. وكذلك عند مسلم عن أبي هريرة: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة، وجعل 12 ميلا حول المدينة حما، إلى آخر ما ذكره من الحدود. فكذلك معرفة حد المدينة أمر مهم لكي لا يقع في الاصطياد في داخلها، في قطع شجرها، في تنفير صيدها، قطع الشوك فيها. وكذلك الحرم مسألة لا تلتقط اللقطة فيه إلا لمعرف، فكلها أمور ينبغي الإنسان أن يعلمها. ولعلنا وما ذكرناه في اللقاء الماضي في شأن مكة نذكره أيضا في شأن المدينة، إن الشوك الأصل إن الشجر اللي هو فيه الشوك لا يختلى إذا كان منبته طبيعي، أما إذا نبت الشوك في منبت غير طبيعي كأن نشأ في طرقات المسلمين أو في أمر آخر، فيصح في هذه الحالة أن يزال. يعني اعتبروه بمثابة زي مثلا في الصيد لا تصطاد إلا إذا كان في هجوم من الصائل، إذا كان في صائل، فكذلك اعتبر الشوك اللي طلع في الطريق أو في المكان المأهول زي الصائل، اعتبروها كذا، هذا يزال. لكن المقصود اللي هو في مكانه الإيه الطبيعي لا يفعل ذلك، وعموما ما يقتضيه العمران وتعمير المكان فالضرورة فيه تقدر بقدرها، لكن الأصل اعتبار الحرم واحترام وجود الحرم. ولعلي ذكرت قبل ذلك وأنبه المرة الثانية أن الحرم حرمان: حرم المدينة ولا كذلك الحرم حرم المكي وحرم المدني، ولا يوجد حرم ثالث للمسلمين، لكن يوجد مكان مقدس ثالث وهو المسجد الأقصى. فبعض الناس يخلط بين مسألة كون المسجد الأقصى مكان مقدس ومكان يعني الصلاة فيه لا أجره له أجرها ومكان مؤذن ومصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الفضائل، وبين كونه حرم فيقال حرم الخليل إلى آخر ذلك. وهذا كله قال شيخ الإسلام تيمية وغيره، اتفق المسلمون على أنه لا يوجد حرم إلا المدينة، إلا مكة والمدينة. فهكذا في كلام، لكن يعني الراجح انه يحسن. ماشي، تفضيل مكة على، هل في المدينة حرم آخر؟ هو ذكره المصنف سبحان الله، قال وليس في المدينة حرم لا بيت المقدس ولا غيره إلا هذا الحرم، ذكر المصنف الكلام. تفضيل مكة على المدينة، ذهب جمهور العلماء إلى أن مكة أفضل من المدينة لما رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه، والحديث صحيح، عن عبد الله بن عدي بن الحمراء أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني خرجت منك ما خرجت. نعم، أو أخرجت بعد ذلك، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمكة ما أطيبك من بلد وأحبك إلى الله أو إلي وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. ففي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب مكة حبا شديدا، ولما لا وهي أحب البلاد إلى الله، فحبه لمكة صلى الله عليه وسلم من حب الله لها. فهذا يعني يفيد أن الإنسان يعني أن مكة يعني من أفضل بقاع، من أفضل بقاع الأرض. عدم العودة، أن المهاجر لا يحل له العودة مرة أخرى. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل للمهاجر أن يمكث في مكة فوق ثلاث، لأن لا يحل للإنسان أن يبطل فعلا عمله إلى الله، والهجرة هجرة إلى الله سبحانه وتعالى. فطالما أنه هاجر إذا عاد الإنسان بطلت هجرته، بطلت هجرته. وأحد الناس فعل ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم رفاه لأنه مات بمكة، سعد بن خولة. نعم، قال ولكن البائس سعد بن خولة مات في مكة، على اعتبار أنه هو مكث فيها فترة أكثر من حد الإقامة وهو مهاجر. لا، لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح. هنا الهجرة، هنا بقى الهجرة العامة، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أو هجرة برضو خاصة موجودة إذا كان في بلد مثلا كفر ولا يستطيع أن يعبد الله سبحانه وتعالى فهاجر، ماشي. إذا عادت الأمور يرجع، لكن هجرة بمعناها مكة خلاص، بمعناها اللي هو لا يجوز العودة إلى كده، هذا انتهت، لا هجرة بعد الفتح. والإمام الشوكاني بالمناسبة يعني لما طلب منه أن يشرح صحيح البخاري فقال لا هجرة بعد الفتح، يقصد فتح الباب. يعني ما ينفعش شرح بعد فتح الحافظ ابن حجر، وصدق في ذلك، لأن ابن حجر جلس يشرح صحيح البخاري يعني 13 سنة، هذا المجلد، هذه المجلدات أخذت منه 13 عام، قضى فيه عمرا كبيرا، وخرج كتابا حافلا يعني نافعا للأمة عليه رحمة الله. دخول مكة بغير إحرام، يجوز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد حجا ولا عمرة، سواء كان دخول لحاجة تتكرر كالحطاب والحشاش، الحشاش اللي هو بيشيل الحشيش يعني بيشيل الحشيش، الله المستعان. هو أحيانا المفاهيم بتتبدل من وقت إلى آخر، زمان كلمة حشاش دي بتطلق على حاجة واحدة بس، هو الراجل اللي بيجز الحشيش، ماشي، لكن دلوقتي تروح مسالك أخرى، ماشي الحال. والسقاء والصياد إلى آخره. أول حاجة لم تتكرر كالتاجر والزائر، وسواء كان آمنا أم خائفا، وهذا صح القولين للشافعي، وبه يفتي أصحابه. ماشي. ماشي. هو طبعا معلوم ان في قول ثاني في الباب ان هو من اراد دخول مكة فليحرم، والانسان اذا اراد ان يدخل عليه ان ايه ان هو يدخل بنسك وكذا، لكن الاصل اعتبار الانسان يريد النسك او لا يريد، والا ذلك يشق على كل داخل، ان في مصالح كثيرة الناس تقضيها من مكة الى اخره، فمش معقول كل الداخل يلزم بنسك، داخل لجنازة داخل لغيرها. الآن عمال بيجيبوا بياخدوا زمزم من المدينة ودوا مكة، وما يركعوا المدينة، والناس اللي بتصنع الكوبايات المصانع اللي بتصنع الكوبايات اللي الشرف فيها الناس دي بتترمى، وإعادة تدويرها، وشوف الشغل ده كل ما يخرج ويدخل تلزمه بنسك صعب إلى آخره. يقول: وسواء كان امنا ام خائفا، وهذا اصح القولين. وفي حديث مسلم ان الرسول دخل مكه وعليه عمامه سوداء بغير احرام، وعن يعني مش كل ما دخل مكه احرم صلى الله عليه وسلم. في الغزوه فتح مكه دي في الفتح، العمامه السوداء دي في الفتح. ماشي. مش عارف حكايه العمامه يعني ما كانتش بيدا للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن احيانا. وعن ابن عمر انه رجع من بعد الطريق فدخل مكه غير محرم. ابن عمر ده سبحان الله ما في يعني بينفذ النبي مر عمل يروح يعمل زي ما عمل بالضبط، ينفذ كيف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وحتى الامور الجبليه لما مشوا والمقى لفت حته بتاعت النبي لفت مرتين، ام رايح لفت في المكان مرتين، يعني يود ان يفعل كل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم الى اقصى درجه عليه رحمه الله. وعن ابن شهاب هو الزهري قال: لا باس بدخول مكه بغير احرام. قال ابن حزم: دخول مكه بلا احرام جائز، لان النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل المواقيت لمن مر بهن يريد حجا او عمره، ولم يجعلها لمن لم يرد حجا ولا عمرة، فلم يأمر الله تعالى قط ولا رسوله بألا يدخل مكة إلا بإحرام، فهذا إلزام ما لم يأتي في الشرع إلزامه اللي ألزم الناس بهذا. يقول مصنف بعد ذلك: ما يستحب لدخول مكة والبيت الحرام. هو الأصوب أن يقال ما يستحب لدخول مكة والحرام، ما يستحب لدخول مكة والحرم، لأن الحرم أعم من البيت الحرام. العلماء دخلوا منى في الحرم، وكذلك جزء من المزدلفة يدخل في الحرم في حدود الحرم. فلعل الأصل يقول ما يستحب لدخول مكة والحرم. أولا الاغتسال، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل لدخول مكة. المبيت بذي طوى في جهة الزائر فقد بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، قال نافع: وكان ابن عمر يفعله. يعني هذا برضه أيضا ليس لكل داخل على الرأس. أن يدخلها من الثنية العليا، ثنية كداء، فقد دخلها النبي من هذه الثنية. طبعا إذا كان متيسر أو هذا يعني من طريقه فيختار هذا من باب الأفضلية، وإلا فلا يلزمه ذلك. وكل هذا يعني من باب المبالغة في اتباع سنن العادات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنن العادات لا تفعلها بقصد التأسي أجر، لأن هذه النصوص ما ظاهرها أنها مش مفعولة تعبدي إنما عرضا، سيما أن كل حاجة فيها وكان ابن عمر. وكان ابن عمر معروف أن ابن عمر كان يطبق سنن العبادات وسنن العادات، يعني يلتزم بهما. أن يبادر إلى البيت بعد أن يدع أمتعته في مكان أمين، ويدخل من باب بني شيبة، هو باب السلام دلوقتي الشرق يعني مش من أي حتة، ما في دي كلها موافقات، لكن ما نجعلهاش إحنا يعني عشان نجعلها أحكام أو مستحبة شرعا يعني، لكن لنا أن نقول يعني الأولى أن يقال من فعل هذه الأمور بقصد التأسي أجر، من فعلها بقصد التأسي أجر. قسامة، وإن بعض أهل العلم يعني في قاعدة عند أهل العلم ما أهل الحديث ان هم يحبون ان في كل شيء يكون لهم سلف، الى درجه ان قال بعضهم ان استطعت الا تحك راسك الا باثر ففعل، يعني لان الخير في النص وفي الالتزام بالنص وفي فعل السلف رضي الله عليه. الحاجه لما يكون سبق بها احد السلف يكون فيها يعني في امان، في امان ان شاء الله. حط بالك. فيقول اعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله، اللهم صل على محمد وآله وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. عموما يعني يقول اي دعاء من ادعيه دخول المسجد عموما، اذا وقع نظره على البيت لم يثبت حديث مرفوع في دعاء مخصوص عند رؤية البيت، لكن لا يعني ثبت عن ابن عمر أو عمر أنه دعا الله سبحانه وتعالى، فالإنسان له أن يفعل ذلك. يعني اللهم أنت السلام، أو ابن مسعود ثبت عنه أنه قال اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، لكن وجود نص مخصوص مثل اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة إلى آخره، هذه النصوص ضعيفة لا تثبت. نعم مين اللي هو اسناده ضعيف جدا. ايه ضعيف جدا. ماشي. ثم يقصد إلى الحجر الأسود فيقبله بدون صوت إن استطاع طبعا، فإن لم يتمكن استلمه بيده وقبله، فإن عجز عن ذلك أشار إليه بيده. دي طبعا مسألة غاية في الأهمية. أمنا عائشة أنكرت على المرأة التي زاحمت إلى الحجر ونهرتها وزجرتها، لكن نجد الآن مزاحمة النساء على الحجر طريقة لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لأن هذا فيه معصية حتما ولا بد مع مثل هذا الزحام. إذا كان الإنسان في وقت ما فيه زحام شديد وعنده صبر إنه يقف للاستلام، ماشي. العجيب شوف العمرة الأخيرة، شوف رمضان، واحد واقف ساعة ونص ولا ساعتين ثلاثة استلم الحجر. شوف إحنا كنا بنطوف كان في زحمة، في آخر الطواف شوف نصلي وبتاع، فكان واحد مع موجود أبو سليم بعد الفترة الطويلة دي وصل للحجر وبرضه راح يعني برضه شد حد وعمل حد وكده واستلمه وقام راح مروح، يعني حتى لما استلمه ما طفش. خدت بالك انت ازاي؟ طب انت راح تستلمه ليه؟ يعني خدت بالك؟ استلم عشان تطوف، يعني استلام الحجر ما وجد سم حجر لذاته، فيحكي احاديث صحيحه بعد العلم ان استلمه يشهد له يوم القيامه، بس استلمه في الطواف، استلمه في الطواف، فلما استلمه روح، حتى الحديث ما طبقوش. يا حتى حاجه يعني حتى الاجر اللي في الحديث ما خدوهوش، ده عايز يشهد ليك فبيستلمه وطوف، يعني قعد الفتره الطويله ديت وقام رايح مستلمه وطلع فوق الناس من فوق كده ونزل براسه غص كده، وكانت راسه هتتحشر جوه يعني شدوه، المهم وطالع ايديه متعوره ومش عارف ايه، الشاهد استلمت الحجر. ايوه بعدين بس خلاص. طب ما شفتش؟ لا ما فيش، لا استلمته خلاص، فعمل المكان مخصوص عنها ما ينبغي ابدا. فاستلام الحجر هذا الطلاق اذا كان متاح الحمد لله، غير متاح اذا لم يتمكن. ففي هذه الحالة فإن لم يتمكن استلمه بيده وقبله خلاص، فإن عجز عن ذلك يعني أشار إليه، بس لو أشار ما يقبلش إيده، لم يعمل بعض الناس الناس يشير ومقبل إيده، هذا أيضا لم يرد، إنما يشير إليه فحسب. واحد نسي الإشارة للحجر الأسود يكمل، ما في إشكالية، الإشارة سنة، ما هي شرط في نسي الإشارة إلى الحجر، يعني هو بيطوف نسي يشير إلى الحجر ومشي، بدأ نوى الطواف بدأ يطوف نسي يشير، ما في إشكالية أبدا في في مثل هذا. الطواف طبعا كما تعلمون الأصل فيه أن يكون ثلاثا، لذلك ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال الطواف توى والاستجمار توى، يعني وترا، فيكون على الوترية. والوترية في الطواف بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بالسبع، الوترية في الطواف بينها الرسول بالسبع، فلا يصح طواف بدون سبع أطواف، سواء كان طواف حقيقي أو طواف تعبدي سنة، لأن بعض الناس يقول لك يطوف شوط وشوطين وخلاص، ما ده مش طواف، عشان يحسب لك طواف تؤجر عليه تطوف سبع أشواط. بعض الناس يقول لك لا هو أي طواف وخلاص، مستدل بعموم الطواف بالبيت إيه؟ صلاة يبقى الشوط بركعة ومش مهم وخلاص، لا، هنا الطواف النبي قال الطواف توة يعني وترة، فما ينفعش إن أنت تأتي تجعله على خلاف الوتر. ثم بين بفعل ان هو سبع اصوات، وطبق العلماء في طواف النسك انه لا يجوز الا ان يكون بايه باقل، فهو وحده متكامله، سبع اصوات دي متكامله عشان يحسب لك ايه طواف واحد. احنا بنقول لما طاف سبع اصوات ان هو عمل عده طوافات بالبيت ولا طواف واحد؟ هو طواف واحد فقط. فكذلك من اراد التعبد والتنسك في العمره او في غيرها وفي البيت الحرام يطوف سبع اصوات. أفضل العبادات في البيت الحرام أن يطوف الإنسان سبع أشواط، يشغل نفسه بالطواف ثم بالصلاة، فالطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام، كما صح من قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه كذلك. فإذا تكلمتم فلا تكلموا إلا بخير، وخدت بالك، ورؤية مرفوعة الصواب وقفه، يبقى هذا الأفضل. ثم الإنسان يصلي عشان الصلاة أجرها بصلاة بمئة ألف إيه؟ بمئة ألف صلاة. هل باقي العبادات يصح أن تدخل في مئة ألف أجر في كل عبادة هناك؟ لم أقف على دليل في هذا المعنى على كثرة ما يشار إليه من الدعاء، لكني لم أقف على دليل يفيد هذا المعنى بإن إن كل حسنة مئة ألف حسنة. شو عبد الناس ده صدقة مئة ألف صدقة، لا أعلم هذا، الله أعلم، الله أعلم. لكن النص اللي موجود عندنا أن الصلاة بمئة ألف إيه صلاة، الحديث مخصص به بالصلاة، لم يرد في شيء آخر. لكن عندنا عموما استشعار الأجر العمل الصالح في الحرم، زي ما المعصية مضاعفة الأجر كذلك مضاعف عموما، لأن ده عند الله، يعني في الحديث الحسن عبد أصححت له جسده لا يفد إلي كل أربعة أعوام لمحروم، يعني إنسان مش فصيع للذهاب إلى البيت الحرام للاعتمار حسن، مستطيع لذلك ولا يذهب فهو محروم إذا كان عنده هذه الاستطاعة. فالشاهد قال لا يفد إلي، فكان هذا المكان وفود إلى الله سبحانه وتعالى، فوفود إلى الله وأنت هناك فتستكثر من العمل الصالح، تستكثر من الأجر إلى آخره، فهذا لك أجره بفضل الله سبحانه وتعالى. ففي الجملة يعني كما ومن يرد فيه بإلحاد ظلم نذقه من عذاب أليم، كما أبغض الناس إلى الله ثلاثة منهم ملحد في الحرم، كذلك العمل الصالح هناك له أجره إن شاء الله تعالى ومنه الصلاة. لكن إننا أحدد التحديد ورد في الصلاة فقط، ما أقدرش أحدد في شيء آخر غير الصلاة، لأن التحديد ده إلزام، يعني بيان أجر محدد، ولا يصح تحديد أجر إلا بنص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى نراعي هذا في مسألة الإشارة إلى الحجر الأسود. ثم يقف بحذائه ويشرع في الطواف ولا يصلي تحية المسجد، فإن تحيته الطواف به. حقيقة هذه المقولة تحتاج إلى تقييد، لأن إطلاقها يوقع الناس في خطر. يعني مشهورة أن تحية المسجد الحرام الطواف، فيجد الواحد ده الكلام ده صحيح في النسك، يعني أنت داخل محرم وهتعمل عمرة أو طواف قدوم في حج تبدأ بالطواف أو هتعمل عمرة فكان في حج أو في غير حج تبدأ بالنسك، طواف النسك الأول وما تصليش تحية النسك. لكن إذا أنا أطلق تلاقي بقى تلزم الناس أن أول ما يدخل بعد ما خلص النسك داخل يصلي داخل في المسجد الحرام في غير وقت مكتوبة، يقوم يروح يطوف الأول على اعتبار أن تحية المسجد إيه فكأنك بتلزم كل داخل إلى المسجد بأنه يطوف قبل تحية المسجد، وهذا خلاف السنة، لأن السنة أنك لما تدخل ترفع تحية المسجد وتصلي تحية المسجد إلا في النسك، يبقى في النسك بس، يبقى الكلام ده ممكن يقيد ماشي، لكن على إطلاق كده فيه نظر. ما أجيش أقول على الإطلاق تحية المسجد الحرام الطواف، إنما نقول نبدأ في المسجد الحرام بالنسك، نبدأ بالطواف في النسك بالبيت الحرام، فلا تصلي إلا إذا كانت صلاة مكتوبة حضرت فتصلي المكتوبة ثم تطوف، لكن ما تصليش نافلة وانت داخل للنسك إلا لما تطوف أولا بالبيت الحرام هكذا. لكن في غير النسك المسجد الحرام كغيره تبدأ بتحية المسجد. والرسول لما رأى الرجل دخل وهو يخطب الجمعة وجلس فقال قم فاركع ركعتين، وجعل وأمره بأن يقوم، وكون النبي أمره بأنه يقوم صلى الله عليه وسلم، في عندنا حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. بعض الناس فاكر أنه هو لما يدخل المسجد وقعد ضاعت تحية المسجد، نسي وقعد. حتى أنا رأيت بعض الإخوة واقف يتكلم، فحد أعاد وقال لي أعدتني وكنت عايز صلي تحية المسجد، كان ما عادش ينفع يصلي تحية المسجد لما جلس. الرجل لما جلس النبي قال له قم فاركع ركعتين بعد ما ايه؟ بعد ما جلس. ثم عندنا مقرر في قواعد الأصول أن النهي يقتضي الفورية والتكرار، النهي يقتضي الفورية والتكرار، يعني لما ربنا ينهانا عن شيء المطالب أننا أكف عنه في الحال، والتكرار يعني المداومة على عدم ارتكاب النهي. فلما يقول فلا يجلس سواء كان النهي للتحريم أو للكراهة، يعني لو أنا عاوز أمتثل الابتعاد عن النهي عن الحرام أو الابتعاد عن المكروه، ففي هذه الحالة حتى لو جلست مادام أنا ما عملتش لسه في ذمتي، واضح، عشان المكروه يبعد من عندي لسه في ذمتي حتى لو أنا جلست، فلا يرفعها إلا إذا كنت بدأت بصلاة. يبقى تحية المسجد يرفعها إيه؟ إذا أنا دخلت صليت مكتوبة، لأن المقصود بتحية المسجد أن أبدأ في المسجد بصلاة، سواء كانت هذه الصلاة صلاة فريضة أو كانت هذه الصلاة سنة قبلية أو كنت قبل ده كله فبركع ركعتين لله تحية المسجد في مثل هذا، فهكذا سيجزي أي صلاة عن تحية الإيه؟ عن تحية المسجد تجزي، مش من باب تعدد النوايا إنما من باب الإجزاء، فإنما لما أدخل تجزي أي صلاة. يبقى دي المعنى لما بدخل المسجد إن أنا أصلي ركعتين بده المقصود دي. إذا أنا جيت وجلست وذكرت أنا ما صليتش، لا صليت لا تحية مسجد ولا مكتوبة ولا يعني في أي وقت غير أوقات صلاة ولا سنة قبلية، ممكن بعد ما جلست واتكلمت وتذكرت أقوم، لأن النهي يقتضي الفورية والتكرار، جنتك مشغولة بيه ما خدت بالك، ومعنى التكرار يعني ما ابعدش عن النهي مرة وارجع اعمله تاني، إنما مقصود إلى الأبد وإلى المداومة على تركه. واحد داخل تعبان يقعد شوية يريح مش قادر وبعد كده قام يصلي، ما في إشكالية أبدا، أمور كثيرة. عامل ايه؟ اذا دخل الاذان بيأذن، والله هو مخير بين الامرين، مفيش حاجه تلزمه، بس هو لو انت جبت القصه اذا اراد الاجر يعني الاجر الاعلى ياخذ اجر ترديد الاذان ثم يصلي، لان ترديد الاذان المحافظه عليه له اجر مخصوص. ما نعم نعم الخطبه لا تمنع من تحيه المسجد. ماشي ماشي اشكالي، هو كده كده داخل متاخر، تاخره كمان مش اشكالي، ياخد اجر الاذان والصلاه، لكن النبي قال ايه؟ فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، يعني خلوهم ايه؟ خفيفه على السريع، ما اشكالي، يعني انا ما اقدرش اقول ما اترك الترديد ورا المؤذن برضه، اصل اجره والمحافظه عليه دخل الجنه، اللي هي من رضى اللي رضى المؤذن صدقا من قلبه قال دخل الجنة، فالإنسان ما يجيش يفرط في مثل هذه المعاني، فمش إشكالية إنه هو يفعل هذا يعني. ماشي الحال. طيب الحمد لله. يبقى دي مسألة ولا يصلي تحية المسجد ديت يبقى مقيدة بما قلته. لقول صلى الله عليه وسلم إذا أقيم في الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ده بالنسبة للمكتوبة يصلي المكتوبة الأول، وإذا خط وسط الوقت يبدأ به فيصلي. طيب بالنسبة للأسئلة الواردة نكتفي بهذا القدر، نقف عند الطواف إن شاء الله. السؤال: امرأة حلفت على شيء ألا تفعله ثم فعلته وهي غير قادرة مالية على إطعام 10 مساكين، وكذلك لا تستطيع صحيا الصيام، فهل تنتظر حتى ييسر الله بها بأحد الأمرين أم ماذا تفعل؟ قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ففي هذه الحالة تبقى باقية في ذمتها إلى أن تستطيع أحد الأمرين، إما إطعام 10 مساكين ومن الممكن أن تأخذ الحد الأدنى في الإطعام فتخرج فقط 5 كيلو رز فقط على حد الأدنى طالما أن الحالة ضعيفة، الحالة المادية ضعيفة. وإذا كانت لا تستطيع ذلك فلها أن تصوم 3 أيام غير متتاليات على ما ذهب إليه الإمام الشافعي، يعني أجاز أنها تكون متتالية أو غير متتالية. إحنا بنقول الأفضل أنها تكون متتالية من باب العقوبة، لكن إذا كان في لنا ساعة في الخلاف، إذا كانت إيه إذا كان في مشقة على المرأة ومريضة ممكن تصوم يوم كل إيه كل فترة إن شاء الله في الشتاء، يعني مثلا كل أسبوع تصوم يوم في أيام الشتاء القصيرة، فهذا ممكن ييسر عليه. إذا كانت الصحة لا تساعد لا على هذا ولا على ذاك، فقد قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولا شيء عليها إلى أن ييسر الله لها، فإذا يسر لها أحد الأمرين فعلت. السؤال الذي يليه: تفضل. ما حكم وكيفية سجود التلاوة؟ وهل يلزم الوضوء عند السجود؟ وهل يجوز كل ده؟ طيب ناخد واحدة واحدة. حكم كيفية سجود التلاوة، كيف حكم احنا حكم وكيفية سجود التلاوة؟ حكمه سنة. وعمر رضي الله عنه قرأ آية سجدة فمر سجد ومر لم يسجد على المنبر عشان يعلم الناس أنها ليست بواجبة. كيفيتها نفس كيفية السجود العادي، ولا يصح ذكر مخصوص لسجود التلاوة. ذكر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ولك أن تقول سجد وجهي ده عام في سجود التلاوة، في غيره الذي خلقه شق شمعه وبصره وهو خلقه أول مرة فتبارك الله أحسن، كل دي سنن، يعني مثله زي أي سجود في الصلاة بالضبط. ده بالنسبة له، وليس في تسليم بعده إذا كان خارج الصلاة. ولم يرد له تكبير مخصوص إذا كان خارج الصلاة، إذا كان خارج الصلاة. أما إذا كان في الصلاة يكبر، لأن كان يكبر صلاة مع كل خفض ورفع، ماشي، فلو أن يكبر مع كل خفض ورفع في الصلاة يسجد التلاوة، لكن إذا كان خارج الصلاة يسجد مرة واحدة أو تسجد مرة واحدة مرة وانتهت، ولا يوجد تسليم بعد. هل يلزم الوضوء عند السجود؟ في خلاف بين أهل العلم، الراجح معي أنه لا يلزم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة النجم فسجد وسجد الصحابة كلهم وسجد المشركون من عظم السورة، إلا بعضهم أخذ كفا من تراب على رأسه. الشاهد قال العلماء: يبعد أن يكون كل هؤلاء على كل المسلمين، يعني في ذلك الوقت على وضوء في مثل هذا، فيستحب له الوضوء، يستحب له الوضوء لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. لكن يجب؟ لا يجب، لأنه ليس كالصلاة. وهل يجوز للمرأة الحائض أن تسجد للتلاوة؟ هل يجوز للمرأة الحائض أن تسجد للتلاوة؟ التلاوة ليست من جنس الصلاة، التلاوة ليست من جنس سجود التلاوة ليست من جنس الصلاة، فطالما صح بدون وضوء صح عموما، والله تعالى أعلى وأعلم، على خلاف بين أهل العلم. لكن هو ليس صلاة في حد ذاته، كما لا يلزم له الوضوء،
كذلك تصح لها أن تسجد، وهل يلزمها التأذيه الكامل؟ لا، لا يلزمها. أثناء صلاة الجماعة هل قراءة الفاتحة بعد انتهاء الإمام منها واجبة أم لا؟ الراجح معي الوجوب، وفي خلاف بين العلماء. بعض العلماء يرى أن قراءة الإمام تجزئ، والراجح معي الوجوب لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج خداج خداج، أي ناقصة، نقص بطلان. وما العمل إذا لم ينهض الإنسان الانتهاء من قراءتها؟ إذا لم ينهض الإنسان الانتهاء من قراءتها وركع الإمام، فعندئذ سقط الوجوب، لأن وجوب قراءة الفاتحة بيسقط في أحوال منها إدراك الإمام هو راكع، فبتحسب ركعة كاملة وبيتحمل الإمام قراءة الإيه؟ الفاتحة. منها أن الإمام ركع والمأموم قراءته بطيئة، ما استطاع أن يدرك الإمام، فالأصل هو يعني يأتي بها سريعا، إن كان هذا لا يجعله لا يدرك الركوع فيركع ويكون حاله كمن أدرك إيه؟ أدرك الركوع. لكن الأولى ثم الأولى ثم الأولى، طالما أن أدرك الإمام وهو واقف، أن تسارع في إدراء يعني في قراءتها ولو حذرا، بحيث أنها إيه تفعل. إن بعض العلماء الذين أوجبوا قراءة الفاتحة على المأموم قالوا تسقط إذا أدرك الإمام في غير وقوف، ماشي، أما إذا فتسقط إذا أدركه إيه راكعة، أما إذا أدركه واقفا فيأتي بها سريعا ثم يدركه في الركوع. وإلى هذا ذهب العلامة الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى، وهذا أقرب. فعندئذ تسارع سريعا إلى بسرعة، مش قادرة أو مش هتلحق، الإمام إكسبريس سريع جدا، وفي الحالة دي خلاص ترقع بقى عشان تدرك الركعة مع الإمام. أيوة نعم، يدخل سريع في الوقت. نفس الكلام، يستحب لا يستحب. نعم كبر تكبيرة واحدة. إذا نوى بالتكبيرة الواحدة تكبيرة الإحرام، تكبيرة الدخول في الصلاة، فيكون في هذه الحالة صلاة صحيحة، ويكون أخطأ في ترك تكبيرة الانتقال معايا. أما إذا نوى بها تكبيرة الانتقال فيعيد الصلاة، لأنه لم يدخل في الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير، فلا بد أن يكون نوى تكبيرة الإحرام. فإذا نوى بالتكبيرة الواحدة دي تكبيرة الإحرام، يعني تكبيرة الدخول في الصلاة وركع، فعندئذ، وده غالب المصلين فيما أظن، فعندئذ صلاته صحيحة، لكنه أخطأ، لأن المفروض يجيب تكبيرة ثانية اللي هي تكبيرة الانتقال. أما إذا كان يقصد تكبيرة الانتقال فعندئذ لم يدخل في الصلاة أصلا. الله يبارك فيك. أثناء صلاة الجماعة هل قراءة الفاتحة بعد انتهاء الإمام؟ احنا اتكلمنا فيه مش كده؟ طيب، هل المقصود بقول تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ما المقصود بقول تعالى لا يمسه إلا المطهرون؟ هذا عائد على أقرب مذكور، وهو الكتاب المكنون، أي اللوح المحفوظ. لا يمسه إلا المطهرون هم الملائكة، فالآية لا علاقة لها من قريب ولا من بعيد في مسألة مس المحدث للقرآن. خلاص، المسألة لا علاقة لها، ليس في الباب، لأن الضمير عند أهل اللغة يقولون إذا تعددت المذكورات وذكر الضمير فالأصل أن الضمير يعود على أقرب مذكور، إلا إذا دل دليل أنه يعود على كل المذكورات، ماشي الحال. فالأقرب أن هنا عائد على الكتاب المكنون اللوح المحفوظ، وأن المقصود بالمطهرين الملائكة. المعنى أن المرأة الحائض لا تمس المصحف أم لا، وهل يلزم ابتداء الجوانت أم لا؟ النصوص المانعة الحائض من المرفوعة ضعيفة، لكن عندنا عموم قول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والمصحف من أعظم الشعائر التي يعني يتعلق بها المسلم، فمن باب تعظيم شعائر الله وليس من باب الوجوب، من باب تعظيم شعائر الله إذا مست بجوينت أو بشيء فهي هذا تدخل أجر تعظيم شعائر الله، ولكن ليس هذا على الوجوب. نفس الوضع لحم وقت ما ظهرت البرنامج، وقت ما ظهرت البرنامج ده شو شغلت البرنامج المصحف على المحمول، أصبح الآن في ذاك إيه؟ ظهر المصحف. شو؟ ففي هذه الحالة يراعى نفس الوضع يعني، لكن لا يلزم. إحنا في الجملة لا يلزم يعني، إحنا الأمر بالنسبة لنا ما هو في المستحبات بقى، إذا وجدت مشقة بتقلل من الفريضة فما بالك بتسهل الفريضة، فما بالك في المستحب. فعندئذ إذا كان الأمر لا يشق على المرأة فالأولى في الجوانب، لا يشق عليها أو يشق عليها فلا أن تمس سواء كان محمول أو غير أو المصحف الأمر يعني. لأن النصوص المانعة كما قلنا الراجح فيها الضعف. هل يلزم ارتداء الخمار أثناء الصلاة حتى لا يحدد كتف المرأة، أم أنه يجوز الصلاة لما يسمى الطرحة؟ إذا كانت الطرحة واسعة فيصح الصلاة بها، ما في إشكالية تصح الصلاة بها حتى لو مش درجة الخمار، حتى لو مش درجة الخمار. لكن عندنا معنى أوسع في الأولى بالمرأة أنها تحرص على ألا يظهر منها في عموم الصلاة إلا الوجه والكفان فقط وهي تصلي، هذا الذي يظهر منها في أثناء الصلاة. فالقدم فيه خلاف بين أهل العلم، والأتقى للمرأة أن تحرص على تغطية القدم برضو في المسألة، لأن ممكن خمار القدم تكون ظاهرة. فالأولى بعض العلماء يوجب تغطية القدم، والجمهور لا يوجب ذلك، لكنه هو الأولى وهو الراجح. الله تعالى ظاهر القدم فالأولى تغطية يعني هذا، لكن هو برضو يعني عند الجمهور لا يؤثر على صحة الصلاة إن ظهر يعني شيء من الإيه، شيء من القدم، لا عند الجمهور. لكن خروجا من خلاف الصلاة عبادة الأولى أن يكون شيء يعني يغطي ذلك، لكن إن ظهر منها الراجح معي أنه لا يبطل الصلاة كقول الجمهور. حديث الرسول لما آذن بجنية لأحد الصحابة وأعطى لزوجته، كان يصلي أو يعطى لزوجته تصلي، قالوا مثل هذا يقينا تظهر منه القدم عند الركوع والسجود. ما كانش لهم لا شراب ولا ما كانش لبس، عشان هو بيهرع على نفسه وبعدين بيدي لهم معي. لكن يعني في مثل هذه الامور طالما ان بايدينا يعني الاولى ان احنا ناخذ بالايه بالاعلى في مثل هذا، فبنرشد للاولى، لكن كحكم فقهي راي الجمهور قوي ان لا تبطل الصلاه. برضو لبس الطرحه ما يضر في الصلاه ان شاء الله بصح. من لمس الحواجب حرام شرعا، ولكن بعض الناس يقولون ان ازاله الزوائد من على الحاجب ومن تحته تجوز، ثم الصحيح وما حكم التشقير ايضا؟ التشقير الرجح معه انه يجوز، لا شيء في التشقير الحواجب لا شيء فيه، وهو بديل طيب للمراه عن اللمس، بديل طيب. التشقير ده بتشقر مش عارف الاخوه عارفه التشقير، بتلونه بلون كده من حوالين كده ياخد لون البشره فما يبانش الشعر الزائد او شوف خلاص. عموما التشقير جائز ما فيش اشكاليه في حتى تشقير الحاجب نفسه ما فيش اشكاليه على الراجح. اما لمس الحاجب فلا يصح طبعا، اما اخذ الزوائد من على الحاجب فاذا كانت متصله بالحاجب فلا يصح، اما اذا كانت منفصله يعني طالعه في نص في القرط كده من في الجبهه من هنا في الجبهه من هنا فوق في الجبهه من هنا معايا في حته في الخد في الخد عيده لكن متصله قريبه من الحاجب لا تقرب منه في مثل هذه الحال. إيه مثلا زادت الشعره ونزل على العين طولت الى درجه انها ايه نزل على، فتاخد الحته اللي نزل على الايه على العين، ده اسمه ارجاع لاصل ده أصل الخلقة، يعني أصل الحاجب معروف معروف ماشي إزاي، فكنا ترجعه شيء وإنها تاخد من حوالين الحاجب شيء ثاني من عشان ترفعه شيء ثاني، فكل أخذ يفيد ترفيعا للحاجب ده داخل في النمص خلاص. لكن الأخذ الشعرات البعيدة عن مستوى الحاجب مش متصلة به تزال، الشعرات اللي في الحاجب ونزلة على العين للضرر فترد لأصلها اللي هي الأصل الحاجب الايه طيب، وإلا فلا تقرب من هذا. والله شعرات بقى حوالين الحاجب متصلة وهي مش إن منها لها في التشئير مخرج والله تعالى أعلم. لا 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 لا، من الحواجب لا يزال، من الحواجب من الحواجب لا يزال. بعض العلماء الإمام الطبري يرى المرأة لا تزيل شيء من وجهها مطلقا مطلقا، لأنه فسر النمص بالأخذ من الوجه، وإليه مال بعض العلماء المعاصرين الذي يشق على المرأة كثيرا، وحتى بعض المعاصرين قال عشان بس نبين إن إحنا يعني المسألة فيها خلاف، يعني بعض العلماء لما قالوا ازاي ده يجر بالمرأة ومش عارف ايه، قال زي الرجل لما يطلع امرض يركب لحية، يعني مش هنركب له لحية لو هو امرض كذلك لو طلع لا مش هنفعل. بس عندنا في الباب امنا عائشة فهمت ان النمص الاخذ من الحاجة، فعندئذ خصص معنى النمص عن المعنى اللغوي العام فلم يحمل على الوجه ككل، وفهمته عائشة ده امر يخص النساء رضي الله عن عائشة. حدثنا مشاكل كثير في أمور تخص الزينة وتخص النساء وتخص الأمور الداخلية للبيوت رضي الله عنها وأرضاها، فأفاد إن ما في إشكالية أبدا المرأة تأخذ أي شعر في وجهها مطلقا، ومنه زي ما قلنا الشعيرات اللي هي بعيدة عن الإيه الحاجب غير المتصلة به. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم تفضل. دي حكاية فعل مش ذكر، حكاية فعل لهم لأهل الكتاب لما سجدوا. لا بس ما ورد نص أن رمضان لما سجد تلاوة قال هذا معايا. إذا قلت من باب عموم الدعاء يجوز، مع إحنا نقول كغير من السجود بمعنى إيه، يعني أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، لكن إن قلت أن هذا هو الدعاء المسنون للسجود فلا، لأن العام شيء النص الآية العام شيء، حكاية الفعل يفيد سنية التلاوة فقط مش سنية الكلام الذي قيل معايا، يعني شوف يفيد سنية الفعل اللي هو تعليم لنا على الفعل وليس على معايا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هل يجب نحن نقول على